بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإذا كملت الشرائط صارت المرضعة أما والفحل أبا. وإخوان وإخوتهما أعماما وأخوالا وأولادهما إخوة وآباؤهما أجدادا. فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا إلى آخر المسألة. كان الحديث فيما مضى عن الشرائط التي إذا توافرت تحقق الرضاع المحرم، الرضاع الذي ينشر الحرمة بين المرتضعين أو بين المرتضع وابن المرتضعة وابن الرضيع وابن المرضع وابن صاحب اللبن. وذكرنا أنه لكي يكون الرضاع محرما لا بد أن يكون اللبن دارا عن نكاح وعن ولادة ومن فحل واحد، وأن يكون في حولي المرتضع، وأن يكون بقدر خاص إما أثرا أو زمنا أو عددا. قال المصنف إذا اكتملت هذه الشرائط المتقدمة ترتب عليها الآثار التي جاءت القاعدة المشهورة المبنية على الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبالتالي صاحب اللبن يصبح أبا والمرضعة تصبح أما. آباء المرضعة وصاحب اللبن أجدادا، أولادهما إخوة وأخوات، أخواتهما وإخوانهما أعمام وأخوال وعمات وخالات. في هذا لم يخالف أحد منا، إلا أن بعض العامة قصر الحرمة على الأمهات والأخوات على هذين العنوانين فقط اقتصارا منهما على ظاهر الآية، أو اقتصارا من هذا البعض على ما هو ظاهر الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. لا، أخواتكم يعني أبناء المرضعة. فتحرم الأم ويحرم الأخوات أو الإخوان بحسب كون المرتضع ذكرا أو أنثى. وهذا رأي معلوم البطلان، لأن النبوي مشهور بل متواتر عندنا وعندهم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبالتالي العناوين السبعة أو التسعة التي ذكرناها في باب النسب هي بعينها تتأتى في باب الرضاع. بالنسبة إلى العناوين التي ذكرناها هنا كانت الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمات والخالات، هذه العناوين السبعة. هالعناوين السبعة من نجي نطبقها على ثلاثة أشخاص: صاحب اللبن والمرضعة والمرتضع. بالنسبة إلى المرتضع تحرم عليه المرضعة وما يتعلق بها من العناوين السبعة. المرضعة تصبح أمة، فما يتعلق بهذه الأم من العناوين السبعة يحرم عليه، وكذا يحرم عليه من انتسب إلى صاحب اللبن بالعناوين السبعة، ويحرم أيضا على المرتضع إذا كان المرتضع أنثى. من اللي يحرم؟ الفاحل نفسه باعتبار أنها بنته من الرضاعة. هذا في جانب من؟ في جانب المرتضع. إذن المرتضع عنده طرفين: طرف صاحبة اللبن، صاحب اللبن، فيحرم هو إن كانت أنثى. وكل العناوين السبعة المرتبطة به، وتحرم أيضا المرضعة والعناوين السبعة المرتبطة بها. بالنسبة إلى الفحل والمرضعة يحرم عليهما المرتضع والمرتضعة وأولادهما. هذه هي الضابطة الكلية. إذن عندنا أطراف ثلاثة: المرتضع يحرم عليه الطرف المباشر، وصاحب اللبن ومن ارتبط بهما من أنحاء العلاقات السبعة: الأم والخال والعم إلى آخره. وإذا كانت أنثى ذكرا كان العكس: العمة، الخالة إلى آخره. بالنسبة إلى الفحل والمرضعة الذي يحرم عليهما هو المرتضع نفسه أو المرتضعة وما نسل منهما. إلى هنا لا خلاف ولا كلام، لكن عندنا استثناء واحد، وهو أن أبو المرتضع نفسه يحرم عليه أن ينكح أولاد صاحب اللبن. زيد عنده ابن وهو عمرو، ارتضع من لبن هند وزوجها بكر. زيد وهو أبو المرتضع أبو عامر يحرم عليه أن ينكح أولاد بكر قاطبة. سنجي بعدين نتكلم عن أنه أولاده بالنسب أو النسب والرضاع،
شلون؟ أبو المرتضع يعني والد الطفل الرضيع، هذا احنا تكلمنا عن أطراف ثلاثة، الرضيع نفسه وصاحب اللبن والمرضعة، وقلنا ذلك شنو يحرم. نجي إلى طرف رابع ما له مدخلية في السالفة، وهو أبو الرضيع أو المرتضع. هذا الأب يحرم عليه أن ينكح أولاد صاحب اللبن الذين هم في واقع الأمر إخوة ولده، إخوة ولده. حتى هناك كلام في تعميم دائرة أولاد صاحب اللبن إلى الأولاد النسبيين والرضاعيين، أو الاقتصار على خصوص النسبيين، مسألة خلينا نثبت الأصل. المشهور عمن أن صاحب اللبن لا ينكح أولاد أبو المرتضع، لا ينكح أولاد صاحب اللبن نسبيين كانوا أو إرضاعيين. هذا التحريم هل هو على وفق قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أم لا؟ هذا ليس على وفق القاعدة. ومن ثم ذهب مجموعة من الفقهاء كما عن الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن فهد، بنوا على الحل. ليش؟ لأن هذا ليس على وفق القاعدة. ليش على مو على وفق القاعدة؟ ذني شنو صاروا أقصى ما الأولاد صاحب اللبن بالنسبة إلى أبي المرتضع شنو صاروا آخر يعني أخوان ولده، أخوان الولد من حرام، أخوان أبنائك ليسوا حراما عليك إلا من أحد جهتين، إخوة أولادك. خلنا نثبت ما يحرم من النسب له حتى نجي ننتقل نقول فيحرم من الرضاع. ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع. خلنا نشوف متى يحرم إخوة الولد على الأب النسبيين، متى ما كانوا أولاده، صح؟ هذا الأولاد، هذا إخوة يعني إخوة الولد أولاده وهم أولاده فحرم عليه، أو كانوا ربائب، صحيح؟ يعني دخل بأمها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا صار عندنا قضيتين، لا قضيتين. القضية الأولى أن الذي يحرم هنا ليس جهة نسبية وإنما جهة مصاهرة، وعندنا إحنا باب آخر، عندنا الحرمة النسبية وعندنا الحرمة الرضاعية وعندنا الحرمة في المصاهرة، وهذا باب مستقل. الذي يحرم من الرضاع هو الذي يحرم من النسب، وهذا ليس نسبا، ليس بيني وبين الربيبة نسبون، مصاهرة، يعني بسبب مصاهرتي للأم حرمت هذه البنت لأنها من الربائب اللاتي في حجوركم، وإلا فالقاعدة تقضي. الجهة الثانية اللي نريد نقول أنه هذين العنصرين مفقودين في المقام، لا هم إخوة أولاده بالنسب يعني أولاده بالفعل، ولا هم ربائب. مربائب يعني لم يدخل بأمي إخوتي أولاده أو ولده، يعني لم يدخل بزوجة صاحب اللبن، فلم يتحقق العنوان الأول اللي هم أولاده النسبيين، ولم يتحقق العنوان الثاني وهو عنوان المصاهرة. فلا ينطبق ما يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. ها هنا ليست حرمة، يعني لو جينا إليها من جهة نسبية ما في حرمة، من جهة نسبية ما في حرمة. إذن ما الذي دعا الفقهاء إلى ذلك؟ جملة من الروايات. إخوة في النسب؟ لا. بس إحنا كلامنا هنا ذيلة، هل هم أخوة نسبيين؟ أخوة نسبيين يعني أولادي أو ربائب، ولا هذا ولا ذاك في موضوعنا. والذي يحرم من الرضاع هو ما يحرم بالنسب ولا يحرم بالمصاهرة. هذه مسألة حرم بالمصاهرة وليست حرمة بال. عندنا مجموعة من الروايات، منها صحيح الحميري عن العسكري عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل، امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام: لا تحل له. وصحيح أيوب بن نوح: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدي. أولادها صاروا بمثابة أولادها. إذن من هنا ذهب مشهور الفقهاء إلى أن أولاد، إلى أن والد المرتضع لا ينكح أولاد صاحب اللبن. ثم طرح سؤال آخر: هل يختص هذا بأولاده فقط النسبيين أم يعم النسبيين والرضاعيين؟ البعض تردد، لكن البعض جزم بأنه يعم باعتبار سراية الحرمة من جهة اللبن، وبالتالي يعم أولاده النسبيين والرضاعيين. من هنا أيضا نستفيد المسألة الثالثة، وهو أن والد المرتضع لا يستطيع أن ينكح أولاد المرضعة نسبان. امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحل ذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ لا تحل له. فإذا هي المسألة أساسا عن النسبية، فلا تعدى إلى الرضاعية. إذا صار عندنا والد المرتضع يحرم عليه ثلاثة أصناف: الصنف الأول أولاد صاحب اللبن النسبيين، الصنف الثاني أولاد صاحب اللبن الرضاعيين، الصنف الثالث أولاد المرضعة النسبيين فقط. لكن على مبنى الطبرسي والكاشاني رضوان الله عليهما الذي مر، وهي أن الأخوة تتحقق بالأبوة والأمومة، يصير المبنى شنو؟ يحرم على أبي المرتضع أن ينكح أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن النسبيين والرضاعيين. صار واضح؟ زين، المجموعة الشيخ وابن البراج وابن فهد على ماذا اتكأوا؟ اتكأوا على الفلسفة التي قدمناها في أول البحث،
ليش قالوا بعدم الحرمة؟ يعني قالوا لأنه المسألة هي مرتبطة بالنسب، والنسب هنا غير متحقق. يقول الشهيد الثاني: الكلام متين لكن النص لوى أعناقنا. الكلام على وفق القاعدة، لكن شو تسوي بالنص الصحيح الصريح؟ خلاص، فأنت مضطر إلى تجاوز القاعدة بناء على وجود النص. صار معلوم الشربيكة هذه توضحت. قال: وإذا كملت الشرائط المعتبرة في التحريم صارت المرضعة أما للرضيع، والفحل صاحب اللبن أبا، وإخوتهما، هذا نذكر العلاقات السبع، أعماما وأخوالا، وأولادهما إخوة، نتكلم عن الأولاد شنو؟ النسبيين، وآباؤهما أجدادا. هذا نقطة خلصنا من المجمع عليه. المجمع عليه هذا الرضاعيين في جهة الأب نعم، لكن في جهة الأم لا، على ما مضى تفصيله يعني. قال: فلا ينكح أبو المرتضع، هذه المسألة اللي فيها الخلاف، في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا. إذن عداه كما عداه المشهور. وإن قال الشيخ الأعظم: وظاهر الرواية كما ترى مختص بفروع الفحل نسبان، إلا أن الجماعة قالوا لا، لم نرى كما ترى، لم نرى، ليس فيه اختصاص بفروع الفحل النسبيين. تعليله يقول الشهيد الثاني: ليش لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن؟ طبعا راح يجينا في أولاد المرضعة أيضا، بس الآن خلينا في أولاد صاحب اللبن بصنفيهم النسبيين والرضاعين، لأنهم صاروا إخوة ولده، وإخوة الولد أخوان أولادك محرمون على الأب، صح؟ لأنهم أما أولادك أو ربائب. ولذلك عطف المصنف التحريم بالفاء فلا، ليكون تفريعا على ما ذكر. والأخبار الصحيحة مصرحة بالتحريم هنا، ذكرنا لك خبرين صحيحين، صحيح الحميري وصحيح أيوب بن نوح، وأنهم بمنزلة ولده. هذا التعليل جاي فوين؟ في صحيحة أيوب، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك. وقيل، والقائل الشيخ وابن البراج وابن فهد: لا يحرمن عليه مطلقا، يعني لا نسبا ولا رضاعا، أولاد صاحب اللبن لا حرمة لهم على أبي المرتضع، سواء كانوا أولادا رضاعيين أو نسبيين. تعليلكم: قالوا لأن أخت الابن من النسب، أخت ابنك النسبية إذا لم تكن بنتا، إذا ما كانت بنتك المباشرة، إنما حرمت منين؟ لأنها ربيبة، ولا البنت هذه اللي هي أخت ولدك، بعض العبارات توحي بعض الأوقات يقول شنو أخت ولده؟ جبت يعني أخت ولدك، إما أن تكون بنتك من صلبك أو حرمت لأنها بنت الزوجة المدخول بها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فتحريمها هذه البنت التي ليست بنته الربيبة بسبب الدخول بأمها، مصاهرة يعني مو نسب، وهو أي الدخول بالأم منتسن هنا، أبو المرتضع لم يدخل بمرأة صاحب اللبن، ولأن النص إنما ورد بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذه لا نسب بيني وبينها، لا ما يحرم من المصاهرة، وأخت الولد إذا لم تكن ولدان يعني إذا ما كانت بنته إنما تحرم بالمصاهرة، ما قال ما يحرم بالمصاهرة يحرم بالرضا، قال ما يحرم بالنسب، ما يحرم بالنسب يعني بنته، وهو غير متحقق في الفرض، وربيبته متحقق في الفرض لكن لا ينطبق عليه ما يحرم من النسب يحرم من الرضا لأنه مصاهرة وليست نسبا. قال وهو حسن، التعليل متين على وفق القاعدة لولا معارضة النصوص الصحيحة فالقول بالتحريم أحسن، تعبير بأحسن بعد ما إله معنى، لا معنى للاجتهاد في مقابل النار، نص صحيح وصريح إلا من باب انسلاخ أفعل التفضيل هنا عن زين. إذن هذا راح معنا، أبو المرتضع لا ينكح أولاد صاحب اللبن الرضاعيين والنسبيين، بقي أولاد المرضعة، وكذا لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة لكن ولادة النسبيين، لصحيحة عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أن امرأة أرضعت ولدا لرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنت هذه المرضعة أم لا؟ فوقع لا تحل له. ومثلها صحيحة أيوب بن نوح وقد تلوناها عليك، وفيها في الذيل في التعليل لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك. يريد هنا الشهيد الثاني يرتب الترتيب قد لا يلتفت إليه، وأريد أن أطلع منه حيلة للحموات اللواتي يردن تفريق بناتهن عن أزواجهن، حماتك التي تفرق بينك وبين زوجتك عملية بسيطة جدا، ترضع ولدك، يصير حين ذا نكحت بنت صاحب اللبن، ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن. هل سمع لنا صاروا شنو؟ بس احنا علينا بهذا الاستثناء، ما صاروا فيهم في واقع العام، يعني مو على القاعدة، على الاستثناء أن أولاد صاحب اللبن أن صاحب أن أبا المرتضع لا ينكح في أولاد صاحب اللبن والمرضعة، صحيح؟ فإذا العمة إن صح التعبير اللي هي الحماه أرضعت ولدك، بنتها شنو صارت؟ بنت صاحب اللبن، وأنت أبو المرتضع، وأبو المرتضع لا ينكح في أولاد صاحب اللبن، فإذا كانت أرضعت بلبني هذا الزوج اللي هو الأب أبو الزوجة حب صارت أولاد صاحب اللبن. إذا رضعته إذا أيضا كانت عند هذا الزوج امرأة أخرى أيضا فأرضعت زوجتك ولدك عفوا أيضا تحرم عليك الزوجة يعني أولاد صاحب اللبن الرضاعي. يقول الشهيد الثاني ويترتب على ذلك ولادة ورضاعا ولا ينكح في أولاد المرضعة نسبا. ويترتب على ذلك لاحظوا العبارة تحريم زوجة أبي المرتضع عليه لو أرضعته جدته لأمه. من اللي تحرم؟ زوجة أبي المرتضع على بيها، يعني الزوجة تصير حرام على من؟ على زوجها لو أرضعته أي الطفل الجدة للأم اللي هي العمة، سواء كان بلبن جده أم غيره. ليش؟ لأن الزوجة حينئذ زوجتك التي أرضعت أمها ولدك صارت من جملة أولاد صاحب اللبن إن كان جدا، صحيح، ومن جملة أولاد المرضعة نسبا إن لم يكن. فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها لاحقا كما لا يجوز سابقا، بمعنى أنه يمنعه سابقا ويبطله لاحقا. فهذه حيلة شرعية لأي حماس تريد الانتقام من زوج ابنتها، وليس هكذا فقط، هذا أيضا شيء ينبغي الالتفات إليه، لأن كثيرا من الجدات ترضع أولاد بناتها مو ملتفتين للمسألة. ولذا قال الشهيد الثاني في المسالك فينبغي التفطن لهذا فإنه مما يغفل عنه. خلاص سويت حرمة بعد، وهذه من الطرق. مثلا أنت عندك ابتلاء بزوجة أخ في البيت، أنت وأخوك تعيشان في بيت واحد، زوجة أخيك مبتلى بالنظر إليها حتى تحرم عليه، سوفت لك معينة خلها ترضع زوجتك، يعني تتزوج رضيعة زواجا منقطعا مثلا، لكن المدة تكون مستوعبة للفترة القابلة للاستمتاع، وترضعها زوجة أخوك. أو تعقد على من؟ أو تتزوج أمها فتحرم عليك، بس ذاك الطريق أسهل طبعا. لا لا، ما ربائبكم لا من نسائكم اللاتي دخلتم بها.
ولو أرضعت ابني تحكم عليك ما تحكم
عليك؟ ليش؟ يعني أقول لك التدقيق.
الرباء هو المفروض يعني أن تكون صغيرة.
لا لا لا. حتى لو كانت جدة. تعبير الإمام عليه السلام باعتبار الغالب. هذا القيد. إيه ودخل بها، بينما في العكس لا يشترط الدخول، بمجرد العقد على البنت تحرم الأم، دخل أو لم يدخل البنت ما تحرم إلا بالدخول بالأم. أما وصف اللاتي في حجوركم طبعا قالوا أنه مفهوم الوصف، مفهوم الوصف لا حجة فيه، مع ذلك هو مخرج مخرج الغالب. وكذا يحرم على أبي المرتضع لو أرضعت الولد بعض نساء جده لأمه بلبنه. بعض نساء جده يعني مو جدته، مرأة أخرى لكن بلبن جده، وإن لم تكن جدة للرضيع، لأن زوجة أبي الرضيع حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن. صحيح. إذن صار عندنا والد المرتضع لا يحق له نكاح وأولاد صاحب اللبن بقسميه، ولا يحق له نكاح أولاد المرضعة النسبيين، لكن على ابن الطبرسي وكذا لا يجوز له أي لأبي المرتضع نكاح أولادها أي الأم المرضعة رضاعا أيضا على قول الطبرسي والكاشاني، لأنهم بمنزلة إخوة أولاده من الأم، وقد تقدم ضعفه لما عرفت من أن التحريم مشترط باستحاض الفاحل وهو منفي هنا. يعني إحنا ناقشنا الطبرسي هنا في الأخوة من الأم، قلنا ما تثبت استحاض الفاحل. هذا لا 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 ينكح لا ينكح استثناء. إذن القاعدة عندنا الأطراف الثلاثة بس، صاحب اللبن والمرضعة والمرتضع، ذيلا هم أصحاب العلاقة. المرتضع بالنسبة إلى المرضعة وصاحب اللبن بالعناوين السبعة، وصاحب اللبن والمرضعة بالنسبة إلى المرتضع وأولاده، ذني الضابطة مالهم. لكن خرجنا عن هذه الضابطة في والد المرتضع في ثلاثة أقسام ما يقدر، أو خلنا نقول في أولاد المرضع المرضعة وصاحب اللبن نسبيين، في صاحب اللبن ورضاعيين ونسبيين في المرضعة. ولذا احتاط بعض الفقهاء بالنسبة إلى كسيد الشرازي، احتاط حتى بالنسبة إلى الرضاعيين من المرضعة، يعني بناء على هذا القول يصير احتياط استحبابي عنده. نجي للشق الإيجابي، قال وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا، ما بينهم علاقة. زيد عند أخو نسبي وعند أخت رضاعية، أخوه النسبي لا علاقة له بتلك الأخت الرضاعية، يستطيع أن ينكحها وإن كان فيه نوع كراهة.
النسبي في النسبي
نفس الشيء، ولذا احنا نقول لا إشكال، لأنه في النسبي أصلا لا إشكال، في النسبي لا إشكال. الآن الإخوة والأخوات النسبيين نفسهم يحرموا على بعض، يعني أنا أخو لهذه البنت لأمها وأخو هذه وأخو هذا لأبيه، ما بين هذا وتلك أي علاقة؟ وبالتالي قاعدة ما يحرم من النسب لا ينطبق، لأنه لا يحرم من النسب وبالتالي لا يحرم من الرضاع. وهذا الرأي عند أكثر الفقهاء، ويشهد له موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة، ما أحب ظاهر في الكراهة، لكن الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية وابن حمزة ذهبوا إلى التحريم. منين؟ قالوا لو راجعنا صحيحة أيوب بن نوح
لأنهم صاروا بمنزلة ولدك. هذا التعليل أخذناه. شي يصيروا ذي لأولاد صاحب اللبن بمثابة أولاد من؟ أولاد أبي المرتضى. فإذا صاروا بمثابة أولاد أبي المرتضى صارت مثابة الإخوة، فتصير علاقة بينهم علاقة أخوية كلهم. لاحظتم منين يريد يستفيدوا؟ لا سيجي أيضا. وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا، ما في مشكلة، إذ لا أخوة بينهم، بين هالطرف وذاك الطرف، وإنما هم إخوة أخيهم. وإخوة الأخ في النسب إذا لم يكونوا إخوة نسبيا لا يحرمون على إخوته، كالأخ من الأب إذا كان له أخت من الأم فإنها لا تحرم على أخيه من أبي لانتفاء القرابة بينهما. وقيل والقائل الشيخ بالمنع، سببين: لدلالة تعليل التحريم الوارد في صحيح أيوب بن نوح لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك، تعليل التحريم دال على أبي المرتضع في المسألة السابقة، دال على أنهن منه بنات صاحب اللبن اللي هم إخوة المرتضع بمنزلة ولده عليه. فإذا صاروا بمنزلة ولده يعني صاروا إخوة، والإخوة محرمون نسبا فيحرمون رضاعا. بعد: ولأن أخت الأخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع. إذن جابوا الدليل الثاني اللي انت أشرت له، وهو أن إخوة أخت الأخ من النسب تحرم. قال الشهيد الثاني: ويضعف بمنع وجود العلة هنا. العلة التي ذكرتموها مختصة بمن؟ بأبي المرتضع. أبو المرتضع الإمام قال: لأنهن صرن بمنزلة ولدك، لأن كونهن بمنزلة أولاد أبي المرتضع غير موجود هنا. ما قال له صاروا بمنزلة إخوان أولادك بعد. وإن وجد ما يجري مجراها، المؤدى واحد، لكن إحنا عدنا قاعدة وعدنا خلاف القاعدة. خلاف القاعدة النص، النص نص على أبي المرتضى. وقد عرفت فساد الأخير قوله: ولأن أخت الأخ من النسب محرمة. لا، أول شيء قلنا إذا لم يكونوا إخوة لا يحرمون على إخوته، كالأخ من الأب إذا كانت له أخت من الأم فإنه لا تحرم على أخي لانتفاء القرابة بينهما. إذن بناء على ذلك يستطيع أن ينكح إخوة المرتضع النسبيين في إخوته الرضاعيين، الذكور بالإناث أو الإناث بالذكور. هذا تمام الكلام فيما يتقرع على اكتمال الشرائط. وقد تبين معنا أنه مع اكتمال الشرائط عندنا ثلاثة أطراف على وفق القاعدة: صاحب اللبن والمرضعة والمرتضع، وطرف على خلاف القاعدة وهو والد المرتضع. حرمت عليه أطراف ثلاثة: أولاد صاحب اللبن النسبيين، وأولاده الرضاعيين، وأولاد المرضعة النسبيين. حرموا عليه بناء على النص الذي هو على خلاف القاعدة. أما إخوة المرتضع فلا إشكال في نكاح إخوته النسبيين في إخوته الرضاعيين، إذ لا قرابة بينهما، فكما لا يحرم من النسب أيضا لا يحرم من الرضا. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.